أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية وهي هل المرجحات الخارجية من القسم الأول وهي التي ليست معتبرة في نفسها كالإجماعات المنقولة والشهرات العملية إلى غير ذلك، هل هي معتبرة في الترجيح في باب التعارض أم لا؟ وقلنا بأن المصنف أشار إلى قولين في المسألة. القول الأول هو الذي تبناه المصنف وفاقا للمحقق القمي في القوانين. القول الثاني ما تبناه بعض من الأعلام كصاحب الفصول الغروية وكالسيد المجاهد من عدم اعتبار هذه المرجحات، وقد أشرنا لأدلة أربعة على القول الأول مستفادة من مجموع كلمات المصنف، إلا أننا أشرنا لها بشكل سريع لضيق الوقت، فلا بأس أن نشير إليها ها هنا مرة أخرى بشكل سريع أيضا. الدليل الأول الأخبار الدالة على أن المناط في الترجيح على كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. الدليل الثاني أن حقيقة المرجحات الخارجية ترجع إلى المرجحات الداخلية، وذلك لأن المرجحة الخارجية لأحد الخبرين يكشف عن وجود خلل في الخبر الآخر الذي ليس فيه مرجح، وهذا الخلل إما من حيث الصدور يعني في سند الخبر الآخر أو من حيث الجهة، وإذا رجع الخلل إلى الصدور أو جهة الصدور فهذا معناه أن المرجح الخارجي رجع إلى المرجح الداخلي، لأن المرجح الداخلي هو الذي يكشف عن خلل إما في الصدور أو جهة الصدور في الخبر الذي لا يوجد فيه مرجح داخلي. وبناء على ذلك تكون المرجحات الخارجية حجة لرجوعها للمرجحات الداخلية التي سبق البحث عنها وأنها معتبرة في الترجيح، لما قلنا من أنها تكشف عن وجود مزية للخبر الذي فيه مرجح وعدم وجود هذه المزية في الخبر الذي ليس فيه المرجح. فبناء على ذلك تكون المرجحات الخارجية حجة. الدليل الثالث هو مرفوعة زرارة التي جاء فيها خذ بقولي أو خذ بأوثقهما في نفسك، فإن الأوثقية تكشف عن أن المناط على مطلق ما يوجب الوثوق في النفس، سواء كان هذا المرجح داخليا أم خارجيا. الدليل الرابع الإجماع الذي ادعاه غير واحد من الأعلام كالعلامة الحلي وكالسيد المجاهد من قيام الإجماع لدى الأصحاب على الأخذ بأقوى الدليلين عند المعارضة. فإن قلت بأن الإجماع، هذا لم نذكره في الدرس السابق، فإن قلت بأن الإجماع المدعى من قبل الأعلام هو على الأخذ بأقوى الدليلين عند المعارضة في نفسه وليس بسبب أقربية مضمونه للواقع، فإذا كان أحد الدليلين أقوى في نفسه من الآخر، يعني أقوى في نفسه من حيث سنده، أقوى في نفسه من حيث جهة صدوره، فهنا هذا الذي قام الإجماع على حجيته في الترجيح، وليس إذا كان أقوى من حيث أقربية مضمونه للواقع. وبناء على ذلك فالإجماع قام على حجية الأخذ بأقوى الدليلين إذا كان أقوى في نفسه من حيث وجود مرجح داخلي له، وليس من حيث وجود مرجح خارجي كالإجماع المنقول أو الشهرة العملية التي توجب أقربية المضمون للواقع. إن قلت هكذا، قلت بعدما قلنا من أن حقيقة المرجح الخارجي هي الرجوع للمرجح الداخلي، فبناء على ذلك يكون الإجماع المنقول أو الشهرة كاشفين عن أقربية أو أقوائية هذا الدليل في نفسه، وأنه فيه مزية في نفسه بخلاف الخبر الآخر فلا مزية فيه، فبالتالي هذا المرجح الخارجي يكون كالداخلي، يوجب أقوائية الدليل في نفسه وليس لأجل أقربية مضمون للواقع. وبناء على ذلك يكون الإجماع المدعى من قبل جمع من الأعلام شاملا للمرجح الداخلي والمرجح الخارجي، لأن كلا من هذين المرجحين يوجب في الحقيقة والواقع أقوائية أحد الدليلين على الآخر في نفسه، يعني من حيث سنده، يعني من حيث جهة صدوره، وليس فقط يوجب أقربية مضمون للواقع بل أقربية في نفسه وأقوائية في نفسه. هذه هي الأدلة الأربعة التي اعتمدها المصنف لهذا القول. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد، هذا الدليل الأول، لاحظ، ما يستفاد من الأخبار من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع،
وإن كان خارجا عن الخبرين، يعني سواء كان مرجحا داخليا كالمرجح الصدوري أو الجهتي أو خارجيا، وهو الذي يكون مرجح مضموني كالإجماع المنقول والشهر. وقد أشرنا لثلاثة من الأخبار في الدرس السابق. فلا، الآن الدليل الثاني، بل هذا معناه دليل ثاني، بل يرجع، يعني المرجح الخارجي يرجع هذا النوع من المرجح الخارجي وهو القسم الأول، الإجماعات المنقولة والشهرات العملية وقاعدة أن التحريم أولى من الوجوب، إلى المرجح الداخلي. لماذا؟ لماذا؟ فإن أحد الخبرين إذا طابق أمارة ظنية، كرواية مثلا محمد بن مسلم الدالة على وجوب الجمعة في زمن الغيبة الموافقة للإجماع المنقول أو الشهرة العملية، فلازمه الظن بوجود خلل في الآخر، وهو رواية زرار، إما من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور، يعني إما من حيث السند أو من حيث الجهة. فبناء على ذلك رجعت المسألة إلى المرجح الداخلي، لأن حقيقة المرجحات الداخلية هي مرجحات صدورية أو جهتية. فيدخل الراجح وهو خبر من؟ محمد بن مسلم، فيما لا ريب فيه، والمرجوح وهو خبر زرار الدال على حرمة الجمعة في زمن الغيبة، فيما فيه الرأي. وقد عرفت في بحث المرجحات الداخلية أن المزية الداخلية، لاحظ هذا ما بينا في أثناء الشرح، لكن الآن أثناء التطبيق حتى لا يشوش علينا المطلب، لأنه استذكار فقط. وقد عرفت أن المزية الداخلية قد تكون موجب الانتفاء احتمال في ذيها، احتمال الريب يعني في ذيها موجود، هذا الاحتمال احتمال الريب في الآخر. مثال كقلة الوساط، يعني كما لو فرضنا أن رواية محمد بن مسلم مثلا فيها ثلاث وساط فقط إلى الإمام عليه السلام، وأما رواية زرارة مثلا فيها أربع وسائط، فثلاث وسائط أقل من أربع وسائط، لذلك يكون احتمال الريب في رواية محمد بن مسلم منتفي، فيها ثلاثة احتمالات للريب، لكن رواية زرارة فيها أربعة احتمالات، فاحتمال للريب وهو الاحتمال الرابع منفي في رواية محمد بن مسلم، لأن الوسائط ثلاثة، فلا يوجد احتمال رابع للاشتباه والخطأ، بخلاف رواية زرارة فيها أربع وسائط فيوجد فيها احتمال زائد للريب، فترجح رواية من؟ محمد بن مسلم لقلة الوسائط ومخالفة العامة بناء على الوجه السابق، يعني الوجه الرابع، وهو أن الرواية الموافقة للعامة صادرة على سبيل التقية، أما المخالفة لهم صادرة على سبيل الحكم الواقعي. فإذا وجد خبران، خبر موافق للعامة خبر مخالف لهم، كان الموافق لهم فيه احتمال الريب أم فيه احتمال التقية فيكون فيه ريب، أما الخبر المخالف للعامة فلا يحتمل فيه التقية، فلا يحتمل فيه الريب، لذلك يرجح الخبر الموافق المخالف للعامة لعدم الريب، يرجح الخبر القليل الوسائط لعدم الريب. وقد توجب، هذا كله على الفرضية الأولى. الفرضية الثانية، وقد توجب، يعني المزية الداخلية، بعد الاحتمال، لا نفي الاحتمال، لا، الاحتمال موجود احتمال الريب لكنه بعيد، بخلاف الفرضية الأولى. الفرضية الأولى تنفي احتمال الريب في الطرف الآخر، الفرضية الثانية تبعد احتمال الريب، بعد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر. مثال كالأعدلية والأوثقية، كما لو وجد خبر محمد بن مسلم خبر زرارة، لكن زرارة مثلا أعدل، لكن زرارة أوثق من محمد بن مسلم. فهنا يحتمل الريب في كلتا الروايتين، يحتمل الاشتباه من زرارة، يحتمل الاشتباه من محمد بن مسلم، فالريب موجود في الاثنين، لكن احتمال الريب في خبر زرارة أقل وأبعد من الريب في خبر محمد بن مسلم، لأن زرارة أعدل أو لأن زرارة أوثق. على كل حال هذا كله تقدم، ليس شيئا جديدا. فبناء على كلتا الفرضيتين، سواء الريب منفي في الخبر الذي فيه المزية أو الريب أبعد في الخبر الذي فيه المزية، فعلى كل تقدير الخبر الذي فيه المزية الداخلية يرجح على الخبر الذي ليس فيه المزية. هنا محل الشاهد، والمرجح الخارجي من هذا القبيل، يعني المرجح الخارجي كالداخلي يوجب إما نفي الريب أو بعد احتمال الريب في الخبر الذي فيه مرجح خارجي، أما الذي ليس فيه المرجح فيه ريب، أو الريب فيه أقوى من الريب في الآخر. غاية الأمر، ما الفرق بين المرجح الداخلي والخارجي؟ ما أشرنا له في الدرس السابق هو عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما، البعيد في الآخر. نعم، لا نعرف وجه الريب، هل هو من حيث جهة الصدور أو من حيث الصدور، مع وجود الإجماع المنقول الدال على وجوب الجمعة في زمن الغيبة، نعرف أن في ريب في رواية زرارة الدالة على الحرمة، لكن ما هو منشأ الريب؟ هل من حيث الصدور سند، أو من حيث الجهة تقية، أو ماذا؟ فعندنا علم بوجود الريب لكن على نحو العلم الإجمالي، بخلاف المرجح الداخلي فنعلم بمصدر الريب على نحو التفصيل، أنه إما من حيث الصدور كما لو كان مثلا شهرة روائية، نعلم أنه الريب في الآخر من حيث الصدور، أو من حيث جهة الصدور كما لو كان الخبر الآخر موافقا للعامة. بل هذا الدليل الثالث، بل ذو المزية داخل في الأوثق، اللي في مزية داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار وهي مرفوعة زرارة، فبناء على ذلك تدخل المرجحات الخارجية في الأوثقية فتكون حجة. ومن هنا هذا الدليل الرابع، يمكن أن يستدل على المطلب بالإجماع المدعى في كلام جماعة كالعلامة كالسيد المجاهد على وجوب العمل بأقوى الدليلين، الدعوة الإجماع على أن الأصحاب يأخذون بأقوى الدليلين عند المعارضة. بناء على عدم شمول للمقام، لكن هذا الإجماع لا يشمل المرجحات الخارجية. لماذا؟ من حيث إن الظاهر من الإجماع المدعى من الأقوى أقواهما في نفسه، وليس أقواهما من حيث أقربية مضمون للواقع، ومن حيث هو لا مجرد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجية. فبناء على ذلك فهذا الإجماع المدعى من العلامة والسيد المجاهد يكون خاصا بماذا؟ بالمرجحات الداخلية، لا يشمل الخارجية. إن قلت هكذا، قلت في تقريب الإجماع وشموله للخارجية والداخلية، فيقام في تقريب الاستدلال، كيف ندخل المرجحات الخارجية في الإجماع المدعى من العلامة، مع أن العلامة يقول يعمل بأقوى الدليلين في نفسه، والخبر الذي فيه إجماع منقول أو شهرة عملية ليس أقوى في نفسه، إنما أقرب من حيث مضمونه للواقع، من حيث، فيقال في تقريب الاستدلال إن الأمارة، يعني الإجماع المنقول أو الشهرة العملية، موجبة لظن خلل في المرجوح وهو خبر زرارة مثلا، لأنه مخالف للإجماع المنقول والشهرة العملية، مفقود في الراجح وهو خبر محمد بن مسلم، فيكون الراجح وهو خبر محمد بن مسلم أقوى احتمالا من حيث نفسه وليس من حيث مضمونه بل من حيث نفسه فيكون بالتالي مشمولا للإجماع المدعى. هذا هو تمام الكلام في القول الأول وأدلته. أما بالنسبة للقول الثاني وهو الذي تبنى صاحب الفصول والسيد المجاهد، فأفاد المصنف بأن هناك دليلين لهذا القول. الدليل الأول هو عدم الدليل دليل العدم، بما وتوضيحه بأن الأخبار الدالة على ترجيح أحد الخبرين على الآخر لا إطلاق لها، بل إن القدر المتيقن منها هو الترجيح بالمرجحات الداخلية كالشهرة الروائية وكالأوثقية و مخالفة العامة إلى غير ذلك من المرجحات الداخلية، ولا إطلاق لها لتشمل المرجحات الخارجية كالإجماعات المنقولة والشهورات العملية وغير ذلك، خصوصا وأن معظم هذه الروايات وارد في مقام الإفتاء والجواب عن سؤال الراوي، فهناك قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من إحراز الإطلاق. كما أن الإجماع المدعى من قبل العلامة والسيد المجاهد وغيرهما، القدر المتيقن من معقد هذا الإجماع المنقول هو خصوص المرجحات الداخلية، ولا إطلاق فيه للمرجحات الخارجية التي لم ينهض دليل على حجيتها واعتبارها في الترجيح. فبناء على ذلك نقول بأن كل من الأخبار التي استدل بها أصحاب القول الأول والإجماعات التي استدل بها أصحاب القول الأول قاصرة عن الشمول للمرجحات الخارجية، بل هي خاصة بالمرجحات الداخلية. وإن شئت قلت بأنه لا فرق بين القياس الذي قيل بعدم حجيته في الترجيح وبين الإجماعات المنقولة والشهورات العملية في عدم اعتبارها في الترجيح، فكما أن القياس ليس بحجة في الترجيح فكذلك الإجماع المنقول والشهرة العملية ليس بحجة في الترجيح، فالكل لا دليل على حجيته في الترجيح، وإن كان القياس قد قام دليل معتبر على عدم حجيته، لكنه كما أن القياس لا دليل على حجيته في الاستنباط مثلا، فكذلك الإجماع المنقول والشهرة العملية لا دليل على حجيتهما في الاستنباط، وكما أن القياس لا دليل على حجيته في الترجيح فكذلك الإجماع المنقول والشهرة العملية لا دليل على حجيتها في الترجيح. فلا فرق إذن بين هذا القسم من المرجحات الخارجية وبين القياس والتفريق الذي أفاده المصنف في غير محله. فكما أن القياس ليس بحجة لا في الاستنباط ولا في الترجيح، فكذلك الكلام بالنسبة للإجماعات المنقولة والشعورات العملية فهي ليست بحجة لا في الاستنباط ولا أيضا في الترجيح. هذا هو الدليل الأول. إذن فاتضح لدينا أن الدليل الأول على عدم اعتبار هذا القسم من المرجحات الخارجية هو قصور الدليل سواء من الأخبار أو من الإجماعات، وإن شئت قلت عدم الدليل دليل عدم، أو أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. الدليل الثاني الذي أشار له المصنف هو شمول أدلة حجية خبر الثقة من الآيات أو الروايات أو السيرة أو غير ذلك لكلا الخبرين المتعارضين الذي له مرجح خارجي والذي ليس له مرجح خارجي. فأدلة حجية خبر الثقة تشمل كل من الخبرين، وذلك لوجود الظن النوعي بكل من الطريقين والخبرين، وأن كل منهما تتوفر فيه شرائط الحجية وأنه طريق للواقع. وأما مجرد وجود مرجح خارجي كالإجماع المنقول أو الشهرة العملية لأحد الخبرين فهذا لا يوجب سقوط الخبر الآخر عن الحجية، كما أن مجرد كشف الإجماع المنقول أو الشهرة العملية عن وجود خلل في الخبر الآخر لا يوجب سقوط الخبر الآخر عن الحجية. مجرد هذه الكاشفية عن وجود خلل لا توجب سقوطه عن الحجية ورفع اليد عن الإطلاقات الدالة على حجية خبر الثقة، كما أن مجرد الظن بمخالفة هذا الخبر للواقع لا توجب سقوطه عن الحجية، وذلك لأن حجية الخبر وطريقيته ليست منوطة بمطابقة الخبر للواقع. إذن فحاصل الدليل الثاني هو وجود المقتضي وفقدان المانع، أي وجود المقتضي وهي الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة لشمول كلا الخبرين المتعارضين، وفقدان المانع وهو أن المانع المتصور هو هذا المرجح الخارجي، وهذا المرجح الخارجي لا يوجب إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن في إسقاط أحد الخبرين عن الحجية. والمتحصل بالتالي هو أن المرجحات الخارجية من القسم الأول وهي التي ليست معتبرة في نفسها غير حجة في باب التعارض لأحد هذين الدليلين، إما قصور أدلة الترجيح أخبار الترجيح والإجماعات عن الشمول لها
والأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، وإما للدليل الثاني وهو أن مقتضى الإطلاقات شمولها للخبرين المتعارضين وعدم وجود ما يوجب رفع اليد عنها. طبق العبارة جزاك الله خيرا. فإن قلت ها يعني هذا الدليل، هذا القول الثاني، فإن قلت هذا هو القول الثاني الذي تبناه صاحب الفصول والسيد المجاهد، فإن قلت إن المتيقن، لاحظ يعني هذا الدليل الأول للقول الثاني، إن المتيقن من النص يعني من الأخبار ومعاقد الإجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل، يعني المرجحات الصدورية المرجحات الجهتية فقط، وأما الحاصل من الأمارة الخارجية كالإجماع المنقول والشهرة العملية وقاعدة أن الحرمة أولى من الوجوب التي دل الدليل على عدم العبرة بها من حيث دخولها فيما لا يعلم، لأنه لا دليل على حجيتها، وعدم الدليل كاشف عن عدم الحجية، عدم الدليل دليل عدم، فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح ولا فرق بينها، وهذا كالقياس، كما أن القياس ليس بحجة في باب الترجيح كذلك الإجماع المنقول والشهرة العملية، ولا فرق بينها وبين القياس في عدم العبرة بها في مقام الترجيح كمقام الحجية، يعني كما أن القياس ليس بحجة في مقام الحجية يعني في مقام الاستدلال، وكذلك الإجماع المنقول ليس بحجة في مقام الاستدلال، والشهرة العملية ليست بحجة في مقام الاستدلال، كذلك كلها ليست بحجة في مقام الترجيح. فكما أن القياس ليس بحجة في الترجيح، فالإجماع المنقول والشهرة العملية ليس بحجة في مقام الترجيح، كما أن الكل ليس بحجة في مقام الاستدلال والاحتجاج. هذا الدليل الثاني الآن، مع أنه لا معنى لكشف الأمارة عن خلل في المرجوح، لأن الخلل في الدليل من حيث إنه دليل قصور في طريقيته، والمفروض تساويهما في جميع ما له دخل في الطريقية، يعني المقتضي موجود، هذا طريق تشمله الأدلة، ذاك طريق تشمله الأدلة، فنحتاج إلى المانع، ومجرد احتمال الخلل أو الظن بمخالفة الخبر للواقع هذا لا يوجب سقوط عن الحجية، ومجرد الظن بمخالفة خبر مثلا كخبر زرار للواقع لا يوجب خللا في ذلك، المقتضي بقي على حاله، لأن الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع، لا، مجرد خبر ثقة يكشف عن الواقع هو حجة، طابق أو خالف لا تشترط المطابقة، وإلا يلزم على حجية الأخبار إلا التي نعلم بمطابقتها للواقع أو نطمئن بذلك. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثانية، فبينا أدلة القول الأول ذكرنا أربعة، أدلة القول الثاني ذكرنا دليلين، وصل الكلام إلى النقطة الثالثة وهي مناقشة المصنف للقول الثاني وأدلته. هنا يأخذ المصنف في المناقشة للقول الثاني لكي يثبت قوله وحجية المرجحات الخارجية الغير معتبرة في نفسها في باب التعرض، فيناقش كل من الدليلين المذكورين للقول الثاني. أما الدليل الأول وهو قصور الأخبار، والإجماعات عن الشمول للمرجحات الخارجية فيناقشه بأنه لا قصور في الأخبار، بل الأخبار كما تشمل المرجحات الداخلية فهي تشمل أيضا المرجحات الخارجية، وذلك لأن لسان بعضها دال على العموم، فلا حاجة لأن نتشبث بالإطلاق أو بفكرة القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق، بل إن لسان بعض هذه الروايات لسان عام فيشمل المرجحات الخارجية الداخلية، وهذا من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة حيث جاء فيها فإن أو لأن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن هذا اللسان لسان تعليل، وقلنا بأن التعليل يعمم، فهو وإن كانت الرواية واردة في المرجحات الداخلية كالشهرة الروائية وكالأوثقية مثلا وكمخالفة العامة، إلا أن هذا اللسان التعليلي فيها بأن المجمع عليه لا ريب فيه نعممه للمرجحات الخارجية، فكل ما يوجب عدم الريب فهو مرجح داخليا كان أم خارجيا. وهكذا الرواية التي قالت رواية الاحتجاج دع، أو رواية الطبرسي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالمناط على الريب وعدم الريب من دون فرق بين المرجح الداخلي والخارجي. وهكذا الكلام أيضا بالنسبة إلى هذه الرواية التي قالت فإن الرشد في خلافهم، أو فإن الحق في خلافهم، يعني في خلاف العامة، رواية علي بن أسباط التي تقدمت في صفحة 121، فإن الحق في خلافهم أو فإن الرشد في خلافهم، فإن هذا اللسان لسان تعليلي، واللسان التعليلي يعمم الحكم، فتعم بالتالي الرواية المرجحات الداخلية التي هي مورد الرواية وهي مخالفة العامة، والمرجحات الخارجية كالإجماعات المنقولة والشهرات العملية وغيرها، لأن ما كان موافقا للإجماع المنقول أو للشهرة العملية فيه الحق أو فيه الرشاد. وهكذا الكلام بالنسبة لرواية الأرجاء التي تقدمت، قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة؟ فقلت لا أدري، فقال إن علي صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلا خالف عليه العامة إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون صلوات الله عليه عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس، فإن هذا اللسان يكشف لنا عن أن الأمر بالأخذ بمخالفة العامة لأجل إصابة الواقع، فالأمر بالأخذ بمخالفة العامة نظير الأخذ بما يوافق المشهور، ليس إلا لأجل مطابقة الواقع والأقربية إلى الحق، فنعمل بالتالي الرواية للمرجحات الخارجية. إذن فالقول بأن الأخبار قاصرة عن الشمول للمرجحات الخارجية غير تام، بل هي شاملة، لأن لسان كثير منها لسان تعليلي والتعليل يعمم. وأما بالنسبة عن الإجماعات فإنها كما تشمل المرجحات الداخلية فهي تشمل أيضا المرجحات الخارجية، وكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع. والقول باختصاصها بالمرجحات الداخلية ليس تاما، وهناك ما يشهد لما نقوله من أن إجماعات الأعلام شاملة للمرجحات الداخلية والخارجية. فيذكر المصنف شواهد ثلاثة على أن الإجماعات شاملة للمرجحات الخارجية. الشاهد الأول هو استدلال، أو هو ترجيح بعض الأعلام أحد الخبرين على الآخر بسبب القياس. فإن بعض الأعلام كابن الجنيد كما نسب إليه قد رجح الخبر الموافق للقياس على الخبر المخالف للقياس، وما ذلك إلا لأن الخبر الموافق للقياس أقرب إلى الواقع. فهذا مدلل وشاهد على أن المناط عند الأعلام في الترجيح على كل ما يوجب الأقربية إلى الحق والواقع من دون فرق بين المرجحات الداخلية والخارجية. الشاهد الثاني وهو استدلال بعض الأعلام على ترجيح الخبر الموافق للأصل على الخبر المخالف للأصل بأن الخبر الموافق للأصل أقوى من الخبر المخالف للأصل. كما لو وجد خبر مثلا يدل على حرمة شرب الدخان وخبر يدل على إباحة شرب الدخان، فالخبر الدال على الإباحة موافق للأصل، فبعض الأعلام رجح في باب التعارض الخبر الموافق للأصل على الخبر المخالف للأصل، لأن وعلل ذلك بأن الخبر الموافق للأصل أقوى. فهذا شاهد على أن المدار عندهم على الترجيح بمطلق الأقربية من دون فرق بين كون المرجح داخلي أو خارجي، خصوصا وأن الأصل العملي هو مرجح ماذا؟ خارجي، كالقياس وكالإجماع المنقول وكالشورى العملية، وليس مرجحا داخليا. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث استدلال بعض الأعلام. كنا سندمج بين هذا الشاهد الثالث والثاني لكن لا بأس، فستكون أربعة شواهد. الشاهد الثالث استدلال بعض الأعلام على ترجيح أحد الخبرين على الآخر، على ترجيح الخبر، على ترجيح الخبر المخالف للأصل على الخبر الموافق للأصل بحجة أن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان، كما لو جاءنا خبر، خبر يدل على حرمة شرب الدخان وخبر يدل على إباحة شرب الدخان. فهنا بعض الأعلام قد رجح الخبر الدال على الحرمة، على حرمة شرب الدخان. لماذا؟ مع أن هذا مخالف للأصل، هذا الخبر مخالف للأصل لأن الأصل الإباحة، وعلل ذلك بأن الغالب هو أن الشارع يتعرض لبيان ما يحتاج إلى البيان، فالحرمة هي التي تحتاج إلى البيان، وأن الإباحة فلا حاجة لبيانها. فلأن الحرمة هي التي تحتاج إلى البيان وليست الإباحة، إذن نرجح الدليل الدال على الحرمة على الدليل الدال على الإباحة، لأن الحرمة هي التي تحتاج إلى البيان، وأن الإباحة فلا حاجة لأن يبينها الشارع، لأن الأصل في الأشياء هي أو هو الإباحة. فهذا شاهد على أن المدار عند الأعلام على الترجيح بمطلق ما يجب الأقربية إلى الحق، وإلا هذه القاعدة وهي أن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان، هذا ليس إلا مرجح خارجي يكشف عن الأقربية إلى الحق، وليس هو مرجحا داخليا، هذا مرجح خارجي يكشف عن الأقربية للحق أو أقربية مضمون أحد الخبرين للواقع. الشاهد الرابع، وهو ما أشار إليه المحقق الحلي قدس سره من ترجيح أحد الخبرين على الآخر بعمل أكثر الطائفة به، حيث إن المحقق الحلي يرجح الخبر الذي عمل به المشهور على الخبر الذي لم يعمل به المشهور، فيرجح بالشهرة العملية، وقد قلنا بأن الشهرة العملية من المرجحات الخارجية. إذن فهذه شواهد ثلاثة أو شواهد أربعة على أن طريقة الأعلام على القبول بالمرجحات الخارجية، ولذا رجح بعضهم بالقياس، ولذا رجح بعضهم بالأصل العملي، ولذا رجح بعضهم بهذه القاعدة أن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان، ولذا رجح بعضهم بالشهرة العملية. إذن فهذه الإجماعات المدعاة كما تشمل المرجحات الداخلية تشمل المرجحات الخارجية. هذه هي مناقشة المصنف للدليل الأول. وأما بالنسبة للدليل الثاني وهو وجود المقتضي وفقدان المانع، وهو أن أدلة خبر الثقة تشمل كلا الخبرين، ما له مرجح خارجي وما ليس له مرجح خارجي، فيقول المصنف في المناقشة بأن حكم العقل هو الوجوب الأخذ بالأقرب للواقع، فصحيح أن دليل خبر الثقة يشمل كلا الخبرين، لكن العقل يقول ما دام هذا له مرجح خارجي وذاك ليس له مرجح خارجي، فهذا الذي له مرجح خارجي وهو الإجماع المنقول أقرب إلى الحق وأقرب إلى الواقع، فيكون الأخذ به متعين بنظر العقل. وهذا نظير ما يقال إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالأصل هو التعيين لا التخيير. ثم يقول فتأمل، وسنشير لمقصود بالتأمل أثناء التطبيق. طبق العبارة جزاك الله خيرا، قلت هذا المناقشة للدليل الأول، أما النص
فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليه السلام، لأن المجمع عليه لا ريب فيه، وقوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لما نحن فيه، وهو المرجحات الخارجية. بل هذا ثالث شاهد ثالث، قول عليه السلام فإن الرشد فيما خالفه. وكذا هذا الرواية الرابعة، التعليل في رواية الأرجائي، لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامة، وارد في المرجح الخارجي، لأن مخالفة العامة نظير موافقة المشهور. وأما معقد الإجماعات فالظاهر أن المراد من الأقرب إلى الواقع والأرجح مدلولا ولو بقرينة هذا الشواهد ما يظهر من العلماء قديما وحديثا من إناقة الترجيح بمجرد الأقربية إلى الواقع. الآن يذكر الشواهد كاستدلالهم على الترجيحات بمجرد الأقربية إلى الواقع مثل ما سيجيء، وهذا الشاهد الأول، وهو من كلماتهم في الترجيح بالقياس مع أن القياس مرجح خارجي. شاهد ثاني، ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الأصل بأن الظن في الخبر الموافق له أقوى في الخبر الموافق للأصل، وعلى هذا الشاهد الثالث، وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأن الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج إلى البيان، فيؤخذ بدليل الحرمة لأنه هو الذي يحتاج إلى البيان لا بدليل الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة فلا حاجة لبيانها. شاهد رابع، واستدلال المحقق على ترجيح أحد المتعارضين بعمل أكثر الطائفة بأن الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب وغير ذلك مما يجده المتتبع في كلماتهم. إذن فالنص فالأخبار شاملة للداخلية والخارجية والإجماعات شاملة. وأما مناقشة الدليل الثاني، ها هنا مع أنه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع فيما كان حجيتهما من حيث الطريقية، ما دامت الحجية من باب الطريقية فيؤخذ بالأقرب. نعم لو كانت من باب السببية فقد قلنا بالتخير فيما سبق. فتأمل وجه التأمل ما سبقت الإشارة إليه في صفحة 51 حيث قال المصنف مبناه هو هناك، قال فإن قلنا بما اخترناه صفحة 51 من أن الأصل التوقف، هذا هو الذي تبنى الأصل عند المعارضة التوقف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية والكشف الغالبي عن الواقع، فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين لأن كل منهما جامع لشرائط الطريقية. إذن فهناك قال بأنه لا يؤخذ بحكم العقل وهو الأقربية بل التوقف، وهنا قال العقل يحكم بالأخذ بالأقرب. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.